الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 22 من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهواً. شرع المصنف رحمه الله في بيان العمل المبطل للصلاة، وذكر أن العمل المبطل للصلاة يبطل بشروط. الشرط الأول نأخذها من كلام المصنف، قال: فإن أطال الفعل عرفاً، إن أطال يعني إذا أكثر المصلي الفعل، والإكثار يكون المرجع هو العرف. الشرط الثاني أن يكون من غير ضرورة. الشرط الثالث أن يكون متوالياً أي بلا تفريق. الحكم تبطل الصلاة ولو كان الفعل سهواً، إذا كان من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. أما إذا كان لضرورة فلا يقطع الصلاة، مثل الخائف من أحد يصلي ويفعل أفعال كثيرة لكنه لضرورة. وكذا لو تفرقت الأفعال، لو تفرقت الأفعال فهنا الصلاة لا تبطل، لأن المصنف قال يعني قال بلا تفريق، يعني لابد أن يكون يعني يكون متواليا. وإذا كان قليلا، المصنف يقول الشرط الأول إذا أطال، لو كان يسير لا بأس به، واليسير قالوا ما يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده. قالوا هذه أفعال يسيرة. وثبت عن غير واحد من الصحابة مثل ما قال ابن مسعود قاروا الصلاة، هذا يستفاد من عدم كثرة الحركة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، أخرجه ابن أبي شيبة. أما ابن عمر فيقول يحيى البكاء رأيت ابن عمر يصلي ثم يضرب بيده إلى إبطه وهو في الصلاة، هذه حركة، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وابن عباس يقول يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، أخرجه البخاري في صحيحه. وعن معاوية بن قرة قال قيل لابن عمر إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك، قال عبد الله لكننا نلتفت ونتحرك، هذه الحركة هذا فعل، والفعل لا بأس به إن احتاج إليه، أخرجه ابن أبي شيبة. وهذا ابن عمر الذي يتهمه بعضهم بأن بالتشدد، هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول لكننا نلتفت ونتحرك. أما حكم المسألة نقول اتفق العلماء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير على الشروط السابقة، هذا باتفاق العلماء، نقل الاتفاق ابن المنذر وغيره وابن قدامة، لكن اختلفوا في حد الكثير. القول الأول قالوا العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة هو ما لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس في صلاة، هذا قول الحنفية والمالكية، بمعنى الذي يشاهدك وأنت تعمل يقول أنت لا تصلي، فهنا تبطل به الصلاة بهذه الحركة. ويقيد هذا القول بأمور مثل قتل الحية والعقرب ونحو ذلك. القول الثاني قالوا المرجع، وهو قول الشافعية، قالوا المرجع في معرفة القلة والكثرة هو العرف، فما يعد الناس قليلا فقليل وما يعده كثيرا فكثير. قالوا الشافعية فالخطوتان المتوسطتان والضربتان ونحوهما قليل، والثلاث من ذلك أو غيره كثير إن توالت، بمعنى الحركة الكثيرة عندهم ثلاث حركات متوالية. هذا قول الشافعية، هم قالوا المرجع إلى العرف لكنهم حددوا العرف بثلاث. القول الثالث وهو قول الحنابلة، قالوا المرجع في معرفة القلة والكثرة هو العرف، فما يعده الناس قليلا فقليل وما يعدونه كثيرا فكثير، مثل قاعدة الشافعية، لكن قالوا لا يتقدر اليسير بثلاث ولا لغيرها من العدد، بل اليسير ما عده العرف يسير، لأنه لا توقيف في ذلك. واليسير على ما قاله الحنابلة ذكرناه قبل قليل، الحنابلة ذكروا أمثلة على القليل. إذن كأن قول الحنابلة يشبه والله أعلم قول الحنفية والمالكية. فالكثير هو إذا شاهدك الشخص كأنك لا تصلي، بحيث أن هذه الحركة كثيرة جدا لغير ضرورة، فالصلاة باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. تباح في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا قراءة أواخر السور، تقرأ من السورة آخرها فقط، أو أوساط السور. قالوا والدليل ما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة. وفي الثانية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا الحديث أخرجه مسلم. ويدل عليه كذلك الأثر الذي ذكرناه عن ابن عباس لما قرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وآية واحدة من البقرة، وفي الركعة الثانية الفاتحة وآية الآية الثانية من البقرة، ثم قال: إن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه. إذن عموم الآية يدل على ما ذكره الحنابلة. ثم قال المصنف رحمه الله: وإذا نبه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. المصنف يقول إذا نابه، يعني إذا عرض للمصلي، إذا نابه شيء يعني كاستئذان أو سهو الإمام، سبح رجل، وهل تبطل الصلاة بالتسبيح؟ قل لا تبطل ولو كثرت. قال وأما المرأة قال وصفقت امرأة، قال ببطن كفها على ظهر الأخرى، وبأي طريقة صفقت فالحديث عام مجزئ. الحنابلة يقولون وتبطل إذا كثر، إن احتاجت المرأة إلى أن تعيد لأجل التنبيه فلا بأس. والدليل على هذه المسألة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. خلاف العلماء، القول الأول قالوا إذا سهى الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لازم المأمومين تنبيهه، فإن كانوا رجالا سبحوا به، وإن كانوا نساء صفقنا ببطون أكفهم على ظهور الأخرى. وهذا قول الشافعي وأحمد. وأما كيفية التصفيق فهذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الآخر أنها تصفق كيف شاءت. القول الثاني قال مالك التسبيح للرجال والنساء، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، متفق عليه. قال هذا عام للرجال والنساء. يقول ابن القاسم من تلاميذ مالك: كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه. يريد الحديث الذي ذكرناه، يريد الحديث الذي ذكرناه. والقول الثالث يحكى عن أبي حنيفة أنه قال: تنبيه الآدمي بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة يبطل الصلاة، بمعنى لو سبح الرجل فصلاته باطلة عند أبي حنيفة. ويستدل أبو حنيفة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار بيده في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع صلاته. والحديث ضعيف. هذا بالنسبة للتسبيح. قال: المرأة تصفق، أجاز للمرأة أن تصفق، ومنع من التسبيح. والإمام مالك رحمه الله جعل التسبيح للرجال والنساء، والإمام الشافعي وأحمد احتجوا بالحديث وعملوا بالحديث فجعلوا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا هو الراجح والله أعلم. ودليله حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة التصفيق للتسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. وحديث سهل بن سعد الذي ذكرناه: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وأما حديث مالك نقول هو عام مخصوص بهذا الحديث، فقل سبحان الله، نقول هو مخصوص بالرجال، وأما المرأة فإنها تصفق، أما المرأة فإنها تصفق. ولعل في هذا القدر كفاية والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.